أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا كان في هذا الإشكال الذي يوجه على ذوق المشهور، لأنه استثنيتم ذبيحة الجاهل وقلتم أنها لا تحرم، والجاهل فينطق عليه العمد بحسب الاستقراء الموارد الفقهية وتعاطي الفقهاء مع عنوان الجاهل. وعندنا روايات تقول أنه لا تعمد، اللي قرأناها أمس، أن ذبيحة متعمدة إلى غير القبلة تكون غير جائزة، تكون محرمة، فحينئذ بجمع هذه المعطيات تكون ذبيحة الجاهل محرمة لأنه تعمد ذبح إلى غير القبلة. هذا الإشكال ذكرناه أمس ونحن أجبناه، لأنه أولا فعدنا صحيحة محمد بن مسلم التي أحلت ذبيحة الجاهل. سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، فإذا الصحيحة موجودة وهي التي أحلت هذه الذبيحة، وإضافة إلى جواب أجبناه وفق المشهور. لكن يبدو أن هذا الإشكال قلنا محكم عند صاحب الجواهر قدس سره كغيره، لكن قال أنه لولا فتوى الأصحاب على حلية ذبيحة الجاهل لكان فعلا. علينا أن نلتزم بأن الجاهل إذا ذبح إلى القبلة تكون حلالا، وإذا ذبح إلى غير القبلة تكون حراما على القاعدة لأنه متعمد. قال ولو بمعونة فتوى الأصحاب التي لولاها لأمكن إرادة، من صحيحة محمد بن مسلم التي قرأناها، لأمكن إرادة بيان حل ذبيحة الجاهل بالحكم إذا وجه، والحرمة إذا لم يوجه، فيكون دالا على العدم، على عدم الحلية مو على الحلية. هذا صحيحة محمد بن مسلم، وسماها الحسن المزبور حسنة محمد بن مسلم. قال فيكون، أي حسن محمد بن مسلم، بالمذكر نقرأ نعيد إلى الخبر، وإذا بالمؤنث نعيد إلى الرواية. قد نقول حسنة محمد بن مسلم، وقد نقول حسن محمد بن مسلم. يقول فيكون دالا على العدم، إلا أن فتوى الأصحاب على وجه لا أجد خلافا بين من تعرض له ترجح الأول. وهذا قلنا مردود من أكثر من جهة. أولا أننا لا نحتاج إلى معونة فتوى الأصحاب لما قنناه أمس، وقلنا أن المحرم للذبيحة هو الذبح لغير القبلة مو عدم الذبح إلى القبلة. الذي يخطق على الجاهل عدم الذبح إلى القبلة، نسأل العرف، نقول للجاهل ماذا يخطق عليه؟ نقول ذبح لغير القبلة لو لم يذبح إلى القبلة، لم يذبح إلى القبلة، مو ذبح إلى غير القبلة، هو جاهل بالحكم أصلا. فإذا أي عمد يصدق على الجاهل؟ يصدق على الجاهل هذا العمد أنه لم يذبح إلى القبلة، وهذا مو هو العنوان المحرم. المحرم هو ذبح لغير القبلة، وهذا لا يصدق على الجاهل. فإذا ما نحتاج إلى معونة الأصحاب حتى لو سلمنا أن الجاهل عامد، لأن العمد الذي يصدق في الجاهل غير محرم، ما نحتاج إلى فتوى الأصحاب. الثاني أن خذ فتوى الأصحاب كانت على خلاف الرواية المعتبرة الصحيحة ولا قيمة لها. فما معنى أنه لولا فتوى الأصحاب نجي نحمل الرواية الصحيحة على معنى خلاف ظاهرها؟ لا قيمة لفتوى الأصحاب إذا كانت على خلاف الرواية. مضافا إلا أنه حينما يقول لولا فتوى الأصحاب لا أمكن إرادته، هذا مخالف لظاهر الصحيحة. السؤال واضح، فجهل أن يوجهها الإمام، قال لا بأس تكون حلال. فإذا هذا الأمكن إرادته هذا على خلاف ما يستظهر من الصحيح. ثم قال صاحب الجواهر قدس سره، يقول بل لعل منه أيضا، من هذا باب حلية ذبيحة الجاهل، قال راح نقدر نستفيد شيء، وهو بل لعل منه أيضا من لا يعتقد وجوب الاستقبال، وهو مشهور العامة لا يعتقد وجوب الاستقبال. قال خلص، فإذا إذا انتهينا لنتيجة أن ذبيحة الجاهل للاستقبال ليست حراما، وهذا الذين ذبائحهم العامة هم جاهلون جاهل قصوري، لأن عندهم واجب الاستقبال، فيكون لا بأس بذبائحهم. يقول بل لعل منه أيضا من لا يعتقد وجوب الاستقبال كما جزم به في المسالك فتحل ذبيحته، ذبيحة الجاهل بوجوب الاستقبال المرعام حينئذ لغيره ممن يعتقد الوجوب، وهذا حل سيأخذه بعض الأعلام المعاصرين بمشكلة الاستقبال. فيقول زين وقف على المكينة مالت الذبح، واحد لا يعتقد بوجوب الاستقبال فتكون ذبيحته حلالا، خلص حلالا عليه وعلى الآخر الذي يعتقد بضميمة حلية لحقوق المسلمين، وهذا مسلم وهو لا يرى وجوب الاستقبال والاستقبال ليس واجبا عليه، ذبيحته حلال فهذا حل. إذن نقدر هذا اللحوم المستوردة نخلي واحد من غير المسلمين، من غير اللي يعني معتقدين بالوجوب من عامة المسلمين، فهذا إذن الحل أخذه، هذا موجود في كلمات صاحب الجواهر. قال فتحل ذبيحته حينئذ لغيره ممن يعتقد الوجوب لكونه من الجاهل حينئذ، اللهم إلا أن يشك في اندراج مثله، مثل هذا الجاهل القصوري الذي هو تبعا لفتوى علمائه لا يقول بالوجوب، يقول قد نشك أن مثله يندرج في الجهل في النصوص المزورة. هنا نعلق على صاحب الجواهر قدس سره بأنه نحن لا نحتاج إلى حلية ذبائح سوق المسلمين من هذا التقريب، حلية الذبائح واللحوم والجلود في سوق المسلمين ثابتة بدليلها الخاص، وليس بهذا التقريب أنه ذبيحة الجاهل حلال، وبما أن هؤلاء جاهلون قصورا فهم مشمولون بالحلية. لا، هي حلية اللحوم في سوق المسلمين ثابتة بأدلتها معتبر الكثير، نذكر منها رواية واحدة وهي صحيحة الطبلاء أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون، فقال كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. وغير روايات سوق المسلمين تجدوها في أبواب عديدة، في باب الأطعمة والأشربة تلقوه، في أبواب الصيد والذباح اللي نحن فيها الآن تلقوه، في أبواب النجاسات باعتبارها يترتب عليه الجلود واستعمال في قضايا الطهارة، ففي أبواب عديدة موجودة روايات سوق المسلمين. فحلية الذبائح في سوق المسلمين لا تحتاج إلى هذه التقريبات لإثباتها لأنها ثابتة بأدلتها المعتبرة، بل لو بالعكس كان مستدل صاحب الجوار كما سوى نحن أمس، نحن نستدل بحلية لحوم سوق المسلمين على حلية ذبيحة الجاهل عكس ما فعله، كما نحن ذكرنا أمس من الوجوه أنه بما أنه اللحوم في سوق المسلمين حلال وهم بحسب المشهور عندهم شهرة عظيمة لا يقولون بوجوب الاستقبال، فإذا ذبيحة الجاهل حلال، فلو كان عكس الاستدلال لكان أولى، لأنه ثابت حلية لحوم سوق المسلمين بأدلة الخاصة ليس بهذا التقريب. لكن قد يقول صاحب الجواهر ندافع عنه ضد السرور، ندافع عنه شنو؟ يعني يقول أن اتجاهه بالاستدلال قد يقول لك هذا هو الذي ألتزم به، استدلالكم قابل للنقاش، احنا استدللنا بعكس صاحب الجواهر، نحن استدللنا بحلية لحوم في سوق المسلمين على حلية ذبيحة الجاهل باعتبار لا يقولون بوجوب الاستدلال، هو استدل بحلية ذبيحة الجاهل على حلية لحوم المسلمين الذين لا يقولون بوجوب الاستقبال. فهنا ندافع عن صاحب الجواهر نقول اتجاهه قد يكون هو الصحيح، باعتبار أنه ذكرنا شيئا في الدروس السابقة قلنا أن الحلية لحوم الموجودة في سوق المسلمين قد لا تكون من جهة أن الجاهل بالاستقبال تحل ذبيحته، ليست من هذه الجهة، وإلا هم صح لا يقولون بوجوب الاستقبال، لكن هو عندهم الاستقبال سنة مؤكدة وتركها مكروه، فأنت اللي يفيدك بالاستدلال مو أنهم لا يقولون بوجوب الاستقبال، يفيدك أنهم لا يستقبلون بذبائحهم، هاي عندك دليل عليها؟ ما عندك دليل عليها، لأنهم وإن كانوا لا يقولون بالوجوب إلا أنهم يستقبلون، فإذا تحتاج تقريب صاحب الجواهر، لأنه طريقتك من الاستدلال قد تكون قابل النقاش، يعني يقول لك هو هذا لا يعني إعطاء ذبائح المسلمين من هذه الشروط، لأنهم وإن لم يقولوا عامة المسلمين بالوجوب، إلا أنه ماكو دليل على أنهم لا يستقبلون بذبائح، لأن عندهم سنة مؤكدة وتركها مكروه، فهذا ما ينفعك بالإسلام. فحينئذ تكون حلية الذبائح في سوق المسلمين مو لإعفائهم من شروط التذكية، وإنما لأن غير الملتزم منهم بشروط التذكية نادر يكون شبهة غير محصورة تجري فيها الأصالات الحلية وأمثالها التي تذكر أو براءة ونحوها، لأنه عندهم الاستقبال سنة مؤكدة. فيمكن لصاحب الجار أن يرد علينا أن يقول لا، أنا ألتزم بأن استدلالي هو أفضل من طريقتكم بالاستدلال، لأن استدلالكم أن تستدلتوا بحلية اللحوم في سوق المسلمين على حلية ذبيحة الجهل. من قال أن الملاك في حلية ذبائح المسلمين هو إعفاؤهم من شروط التذكية كالاستقبال بالنسبة للجهل وغيره؟ لا، هم لا يقولون بالوجوب نعم، لكن هذا سيشخصين على كل ما أدري بواقع في العمل، يعني هل لأن الاستقبال غير واجب عندهم فهم لا يذبحون إلى القبلة؟ ما عندي احتكاك على كل منهم حتى أعرف، بس ما أعتقد أنهم كذلك كتاب، ولا يقولون بالوجوب بس يستقبلون بذبائحهم لأنه عندهم سنة مؤكدة وتركه مكروه. وقرأنا أيضا في التسمية، قرأنا شيء من القبيل بأن حلية ذبائح المسلمين مشروطة بشروطها، قرأنا معتبرة محمد بن قيس أنه كلوا من ذبائح من دان بكلمة الإسلام إذا سمى، لكن مثلا التسمية مطلوبة وإن كان كلامنا على الاستقبال، فشهادة حلية ذبائح المسلمين ليست مطلقة حتى يستدل بها. على كل هذا إذن المطلب الذي البقية من الفرع الثاني الذي كنا قلده يوم أمس. الفرع الثالث هنا في حديثنا عن شرط الاستقبال، وهو أن سلمنا أن الاستقبال شرط في الذبيحة، هل هو شرط في الذابح أيضا أم لا؟ المشهور لا يقولون باشتراط استقبال الذابح، وإنما يكتفون باستقبال الذبيحة، لكن مع ذلك ذكر وجهان لوجوب استقبال الذابح أيضا. الوجه الأول قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم التي قرأناها، قال عليه السلام فاستقبل بذبيحتك القبلة، العلم الموجه الخطاب للذابح، فالذابح كن يستقبل القبلة، فهذا الخطاب فاستقبل دال على استقبالهما معا، كقولنا ذهب بزيد أي ذهب هو وزيد، فاستقبل بذبيحتك أي أنت وذبيحتك استقبل القبل. فهذا إذن، وبعضهم استدل بالتبادل أنه حينما تسمع أنت مثل الخطاب، وفي القرآن اذهب بكتابي، اذهب بكتابي يعني أنت وكتابي روح، وكذلك هنا استقبل بذبيحتك يعني أنت وذبيحتك استقبل. فالمتبادر إذن من هذا الخطاب هو أن كلاهما يستقبلان، هذا في صحيحة محمد بن مسلم. والوجه الثاني هو خبر الدعائم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة، أحد الشفرة واستقبل القبلة، محل الشاهد. فهذه وهذا وجهان ذكرا في المصادر، في الجواهر، في المسالك، في المستند، ذكر هذان الوجهان واعتبرهما صاحب الجواهر توهما، قال هذا التوهم الذي يقول لوجوب الاستقبال بناء على هذين الوجهين، وردهما معا. أما الأول، الوجه الأول وهو التبادر اللي في صحيحة محمد بن مسلم، قال صاحب الجواهر قال جيد النظر يقتضي خلاف ذلك، خلاف ما هذا استظهرتم، خصوصا مع ملاحظة غيره من النصوص المذكورة فيها الاستقبال للذبيحة خاصة، وخصوصا مع ملاحظة إتيان التعدية بالباء لغير المعنى المزبور نحو ذهب الله بنورهم. يقول احنا عندنا رواية أخرى اللي قرأناها في الفرع الأول درس أمس، كان السؤال عن الذبيحة بالأمر الأول صحيحة الحلبي وصحيحتين، سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة، لاحظ السؤال عن الذبيحة، هذه صحيحة محمد بن مسلم. صحيحة الحلبي مثلا أيضا عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة، صحيحة الحلبي الذبيحة تذبح لغير القبلة، فالكلام عن الذبيحة والاستقبال للذبيحة. يقول بمعونة تلك الروايات تكون مبينة وشارحة إلى أن الخطاب هنا فاستقبل أي بالذبيحة بقرينة تلك الروايات. صاحب الجواهر يقول خصوصا مع ملاحظة غيره من النصوص، لعله يريد بغير النصوص مثل ذني النصوص اللي قرأناها أمس في الفرع الأول التي تشير إلى الاستقبال بالذبيحة. وهذا الذي كأنه ذكرتموه ليس متعينا، لأن الباء كما تستعمل للمصاحبة كما فهمها المستدل الهب بكتابي يعني أنت وكتابي، بل يمكن الباء أن تكون للتعدية، فعل يتعدى بالباء كما في قوله تعالى ذهب الله بنوره، أي أذهب الله نوره وليس هو الله تبارك وتعالى أي أذهب الله نوره. فإذا الباء يقول صاحب الجوار مو متعينة بالمصاحبة حتى تدعون التبادل المذكور، يمكن أن تكون الباء للتعدية وحينئذ لا تدل على أنهم اثنيناتهم كما ذهب الله بنورهم أي أذهب الله نورهم. فاستقبل بذبيحتك أي وجه ذبيحتك إلى القبلة، ويعني أنت مستقبل القبلة. فهذا الوجه الأول إذن اللي هو من صحيحة محمد بن مسلم، كأن صاحب الجواهر قال بمعونة تلك النصوص وعدم تعين الباء، هو لم يعبر بهذا التعبير لكن نحن نقرر طبعا كلامه للرداء كانت لشقان، قال خصوصا مع ملاحظة غيره من النصوص، وقرأنا غيره من النصوص اللي هي تذهب إلى الذبيحة خاصة، وخصوصا مع ملاحظة إتيان التعدية بالباء لغير المعنى المذبوح، ويا المعنى المذبوح المصاحبة تذهب بكتابه. هذا إذن الوجه الأول رده صاحب الجواهر اللي اعتبر أصلا هذا القول بوجوب الاستقبال على الذابح عبر عنه توهم، هذا الوجه الأول رده. وصاحب المستند أيضا رد هذا الوجه الأول، لماذا قال بمنع التبادر، هذا المدعى أن المتبادر أنه اثنيناتهم يستقبلون، قال بمنع التبادر بل الظاهر أنها مثل التعدية بالهمزة، فإن المتبادر من ذهب به أي أذهبه. وقلنا كثير من الأفكار تكون مشتركة في المصادر لكن نحن نأخذ مصدر واحد لكي حتى نجعله موضعا للنقاش. إذن هذا الوجه الأول الذي ذكر لوجوب استقبال الذابح ليس تاما، أولا بمعونة النصوص الأخرى، وثانيا بأن الباء يمكن أن تكون للتعدية هنا. وعلى الثاني وهو خبر الدعائم، واضح أنه مع إرساله، أخبار الدعائم مرسلة، مع إرساله لا صراحة فيه بل ولا ظهور لاحتمال إرادة الاستقبال بالبهيمة، وليس من يقول واستقبل القبلة أي بالبهيمة وليس أنت تستقبل القبلة، بل لعله الظاهر خصوصا مع ملاحظة غيره من النصوص وعدم القائل باعتبار استقباله خاصة. خبر الدعائم القرآن يقول إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة واستقبل القبلة، يقول هذا ما بي جديد هذا الخبر عن سابقه، لا كم استقبل القبلة، بس وإن كان ما ذكر الذبيحة كم. أولا خبر الدعائم مرسل من ناحية السند مشكلة لا صراحة فيه، قد يكون متعلق هنا مذكور واستقبل القبلة يعني بالذبيحة وإن لم تذكر، وبقرينة الروايات الأخرى اللي نحن الآن ذكرناها. ثم لو حملناها واستقبل القبلة على استقبال الذابح ولا يوجد قائل بوجوب استقبال الذابح خاصة، إما أن اثنيناتهم الذابح والذبيحة والذبيحة خاصة، لا يوجد قائل، فشلون إذن تفهم خبر الدعائم؟ إذن لذلك بعد مناقشة هذين الوجهين اللذين قيل لوجوب استقبال الذابح ذهب جملة ممن طلعنا على آرائهم ذهبوا إلى استحباب أن يتوجه الذابح إلى القبلة، أولا لأن خبر الدعائم أمامنا خبر غير معتبر وبالتالي يمكن أن يستدل به من باب التسامح لأجلة السنن ونحوها، ممكن أن يكون دليل على الاستحباب، ولأنه ورد عندنا أيضا خبر بالدعائم في كيفية النحر أيضا من هالقبيل، وهناك قالوا باستحباب الاستقبال الناحر، فباستئناس خبر هنا مع خبر هناك في النحر، ورد في كيفية النحر قال ليقام قائما حيال القبلة وتعقل يده الواحدة وتعقل يده الواحدة ويقوم الذي ينحره حيال القبلة. فورد في النحر استحبابا يتوجه الناحر إلى القبلة باعتبار النحر والذبح من باب واحد، فيكون استحباب إذن في الذبح أيضا أن يستقبل القبلة. إذن هذه وجوه لجعل مسألة استقبال الذبح هو مسألة استحبابية لعدم الأدلة، تمامية الأدلة عن الوجوب ولوجود هذا الاستئناس الاستحباب. هذا كله على مشينا على طريقتهم وعلى سنتهم في الاستدلال، وإلا كما ترون هذا كل الكلام يمكن أن يكون قابلا للنقاش، وإلا حينما نريد أن نحل مسألة أولا نستقبل الواردة في صحيحة الإمام محمد بن مسلم ظاهرة في الوجوب التكليف النفسي استقبل، وقضية التوجيه الذبيحة هذا إجا من المتعلق بذبيحتك إلى آخره. فالباء عندنا إذن هنا احتمالان، إما أن تكون باء المصاحبة تذهب بكتابي وهي تدل على أن اثنينهم يستقبلون، وإما هي باء التعدية ذهب الله بنوره، وباء التعدية ما متعينة بخصوص، لا باء التعدية هم تحتمل اثنيناتهم. أما خروج قضية الآية ذهب الله بنورهم حملت على أذهب الله نورهم، هذا الدليل الخاص، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون هذا المعنى في حقه، فهي للدليل الخاص ذهب الله بنورهم حملناها على أذهب الله نورهم للدليل الخاص، لأن هذا المعنى ما ممكن في حقه تبارك وتعالى. فإذن هي على احتمال باء المصاحبة تدل على وجوب استقبالهما معا، وعلى باء التعدية تحتملهما اثنيناتهم، أما ذهب الله بنوره ما هي الدليل الخاص. فإذا أي احتمال الآن أقوى؟ أن يكون الوجوب عليهما معا على الذابح وعلى الذبيحة، هو اللي وجوب أكثر لظهور استقبل في الأمر التكليفي النفسي، ولأن الباء لا تدفع الوجوب عن الذابح. وقد تقرأ آية ذهب الله بنورهم يعني أذهب الله نورهم، هذا كل الدليل الخاص في حقه تبارك وتعالى. فذا المقتضي موجود لوجوب استقبال الذابح والمانع مفقود كما يقال. فالاحتمال الأقوى بحسب الظواهر الموجودة أمامنا هو أن يجب عليهما معا، ولا مانع يا صاحب الجواهر قدس سره الشريف أنت تقول بمعونة الآيات الأخرى اللي تقول سألته عن الذبيحة إلى القبلة للخروج، من مانع من الجمع وما كنت نافي حتى أجي أقيد هاي الروايات بتلك، ومتى أقيد لا وجدت تنافي، فأقول أجمع بين هذين المتنافيين لحمل هذا على هذا أو بتقييد هذا بهذا، ما المانع؟ صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم تتحدث عن استقبال الذبيحة، وهذه الصحيحة تتحدث عن استقبال الذابح، فيكون الحكم وجوب استقبالهما معا. لكن الفرق أن وجوب استقبال الذابح تكليفي نفسي، ووجوب استقبال الذبيحة وجوب شرطي. فما المانع من الجمع حتى جعلوا تلك الصحاح قرينة على عدم حمل استقبل على الوجوب؟ فماكو مانع، إذن المقتضي موجود والمانع مفقود، ويمكن أن يكون الوجوب عليهما معا بمقتضى ما أمامنا من أدل. وإذا أردنا أن نتقدم خطوة بعد ونستدل على هذا الوجوب، يمكن أن يقرب الوجوب بأنه الآن حصل عندنا علم إجمالي بوجوب استقبال الذابح أو الذبيحة بموجب الأدلة المتقدمة. يعني لو تنزلنا شو الكلام القائل أمس على الإعلام المعاصري، بس احنا طبعا نستغل هنا نقول أن استقبل تنزلوا ياكم نقول فاستقبل بذبيحتك، ما أدري خاصة بالذبيحة فقط أم تشملهما معا، فنقول صار عندنا ترديد صار عندنا إجمال. وزين هذا صار علم إجمالي بأنه يجب إما أن يستقبل الذابح وإما أن تستقبل الذبيحة، وهذا علم إجمالي منجز فيكون ملزما بأن يستقبل الذابح والذبيحة كلاهما معا، ولو لم يؤدي أحدهما فيحصل شك في التذكية وتجري فيها أصالة عدم التذكية، لأن هذا شك فيما يتحقق به الامتثال، يعني من النحو الثاني من الشكل الذي تجري فيها صلاة عدم التزكية. هذا مو شك في أصل الشرط، لا لا الشرط منتهين منه الاستقبال الآن ثبت عندنا، لكن الشك فيما يتحقق به شرط الاستقبال. الآن صار عندي إجمال، ما أدري هل يتحقق هذا الشرط بوجوب استقبال الذابح أم باستقبال الذبيحة. هل مجمل المنجز فاثنيناتهم لازم يستقبلون حتى يتيقن من إحراز التزكية. فهذا عن الإجمال نقدر أن نضيف لتقوية هذا الاحتمال. وإذا لم يأتي لأحد الفردين هنا تجري أصالة عدم التزكية لأنه من النحو الثاني من الشك كما قربنا. لكن طبعا نستطيع أن نناقش هذا العلم الإجمالي بعدة وجوه. الوجه الأول أن هذا العلم غير منجز لانحلاله بتيقن وجوب استقبال الذبيحة وشك في وجوب استقبال الذابح، وهذا من أشكال وأنماط انحلال العلم الإجمالي، أن يحصل يقين جاء أحد فيصير شك بدوي في الآخر تجري في أصالة البراءة. فالآن ما هما الاحتمالان؟ مو إما وجوب استقبال الذابح أو وجوب استقبال الذبيحة، لا، إما وجوب استقبالهما معا أو وجوب استقبال الذبيحة خاصة. ما حد يقول الذبيحة ما عليها. فإذا وجوب استقبال الذبيحة قدر متيقن بينهما وتجري أصالة البراءة في الزائد وهو وجوب استقبال الذابح. لأن هذا العلم الإجمالي الذي ذكرناه يرد عليه أولا أنه منحل باليقين بأحد طرفه وهو استقبال الذبيحة والشك في طرف الآخر. الأمر الثاني الذي يأتي أن الوجوبين، ولعل مثله ذكرناه في أمس ردنا على العلم الإجمالي في محله، أن الوجوبين ليس من سنخ واحد. فالوجوب على الذابح وجوب تكليفي نفسي، والوجوب على الذبيحة شرطي وضعي، وهما ليس من سنخ واحد حتى يشكل علما إجمالي. وإن سميناه وجوبا بس الحقيقة هو مو وجوب بمعنى هذا الوجوب الحكم الإلزامي حتى يتشكل منه علم إجمالي. لأن الثالث أن الوجوب، الرد الثالث على هذا العلم الإجمالي، احنا البارحة لما ذكرنا العلم الإجمالي لبعض الأعلام المعاصرين وردينا عليه استغربنا يمكن بعد الدرس أنه حينما يذكر مثل هذا العلم الإجمالي قد يكون علم الإجمالي قابلا للنقاش، لكن القابل للنقاش أكثر أنك تذكر التقريب وتتركه وكأنك ارتضيته، والمفروض أنه أنت تلتفت إلى ما فيه من ثغرات. لذلك بعض القدماء كان من يذكر شيء فيه بعض الهنات يحط فتأمل بالأخير إشارة، لأنه ترى الكلام أنا أعرف ما فيه، بس خلص من رد نناقش طويلا أو رد نتركه لمن يأتي بعدنا، فتجد كثيرا ما ينهي مطلبه يقول فتأمل. فأحيانا النقاش في المطلب، والنقاش الأكبر حينما تذكر المطلب وتتركه من دون إشارة إلى ما فيه، هذا معناه أنه غاب عنك ما في هذا الدقولة من نقاش. هذا ذكرنا لكن طبعا هذا الكلام لا يقلل من شأن البحث لبعض الأعلام المعاصرين، بالتأكيد هو أفضل كل ما كتب في هذه المسألة. فإذا الثالث مما يرد على هذا العلم الإجمالي الذي قررناه هنا في مسألتنا أن الوجوب على الذابح تكليفي نفسي، وبالتالي لا تجري فيه أصالة عدم التذكية لو حصل الشك فيه، وإنما يحصل الشك فيه تجري أصالة البراءة وليس أصالة عدم التذكية. في الوجوب الشرط تجري أصالة عدم التذكية. فإذا حتى لو تنزلنا وقلنا أنه مثل هذا الوجوب محتمل أو موجود، فإذا ليس الذي يجري عند الشك فيه أصالة عدم التذكية. هذا الرد التالي. فإذا إلى هناك أنه يعني لا محيصة عن الأخذ بوجوب استقبال الذابح كوجوب استقبال الذبيحة، لكن الفرق أنه وجوب تكليفي نفسي وعلى الذبيحة شرطي وضعي، وكل واحد له آثاره ولوازمه كما نعلم. لكن مع ذلك نرجع هنا ونريد نقرب للمشهور وجوها على أن الذابح لا يجب عليه الاستقبال برغم هذه التقريبات التي ذكرناها. فنريد أن نقرب وجوها على عدم الوجوب على الذابح في استقباله لعدة وجوه. الوجه الأول، إذا استظهرنا من هذه الروايات التي ذكرناها التي تعرضت للذبيحة، إذا استظهرنا أنها تدل على وجوب الاستقبال بالذبيحة خاصة، فتكون حينئذ معينة للاحتمال والترديد اللي ذكرناه. لما قلنا صحيحة بن محمد بن مسلم فاستقبل بذبيحتك قبلة، يمكن أن هذا ويمكن أن هذا، لأن الباء يمكن أن تكون كذا ويمكن أن تكون كذا. فإذا هذا الوجه الأول، فإذا استظهرت من تلك الروايات كصحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم الأخرى بيقول سألته عن الذبيحة وإلى آخره، فإذا استظهرت من تلك الروايات أنها تدل على وجوب الاستقبال بالذبيحة خاصة، مو وجوب الاستقبال بالذبيحة مطلقا، لا بشرط، لا بشرط الذبيحة، بشرط لا عن غير الذبيحة، فهذا الشيء الأول لك أيها المشهور. مو تجي وتقول أنت صاحب الجواهر وتقول أنه تلك الروايات دلت على وجوب استقبال، وإذا دلت هو ماكو مانع من الجمع، هذه تدل على استقبال الذبيحة وهذه على الذبح. لكن إذا هيك استظهرت، إذا استظهرت أنها تدل على وجوب الاستقبال بالذبيحة خاصة، كلمة خاصة جواها خاصة، هذه الخاصة تكون معينا للاحتمال ومبينة للإجمال في صحيحة محمد بن مسلم فاستقبل بذبيحتك قبلة. هذا إذن الوجه الأول يمكن أن يقول المشهور. الشيء الآخر اللي يمكن أن يقول المشهور، يقول أنه عندنا دليل لبدي، وهو أن جرت سيرة العقلاء والناس على أنه حينما يذبحون لا يستقبلون القبلة، الذابح لا يستقبلون إنما فقط الذبيحة، ولم يرد من المعصوم استنكار نهي بيان عن هذا، ترى ما يصير، لازم أنت أيضا أيها الذابح أيضا عليك أن تستقبل، رغم أنه جرت سيرة العقلاء دعوة، طبعا هي دعوة للمشهور، قلنا إذا هو إحنا دا ننطيل أدلة وبقى هو إذا يحب يستدل بها أو يؤمن بها أيما. فإذا هذا قيد اللبي بجريان السيرة على عدم استقبال الذابح، ولم يرد نقي بيان، وهي مسألة ابتلائية كما قال كل المسلمين مبتلين بالذبح وكلهم لا يرون استقبال الذابح، فلو كانت المسألة فيها وجوب استقبال الذابح لورد بيان من المعصوم يقول أنه عليك ترى مسأي والذابح أيضا، فعدم وصول بيان من قبل المعصوم لإيضاح هذه الحالة أو لتصحيحها، هذا دليل على أن الوجوب غير مطلوب من الاستقبال، استقبال الذابح، وإلا لبين المعصوم سلام الله عليه. هذا إذن الوجه الثاني الذي يمكن أن نذكره. الوجه الثالث الذي يمكن أن نذكره هنا للمشهور، وهي دعوة تعذر استقبال الذابح مع الذبيحة في آن واحد، فبالتالي هذا يكون التعذر والمسقط للتكليف، إما بهالتقل أنه بتعذر ما أدري، يوجد أحد من مارس الذباحة، هو أقول يعني ما هي دعوة لما أعرف هذا، على كل قد يكون أي أي متعذر لو ما متعذر، هاي دعوة على كل، نحن نقولها هنا للمشهور ونترك القرار له. أي فإما هذا الوجه الثالث إذن للمشهور، الوجه الثالث المشهور أنه من المتعذر أن يعني ما يسيطر على الذبيحة، هم يوجهها للقبلة وهم هو يكون متوجه للقبلة، فالمسألة متعذرة، وبالتالي فإما أن نقول أن التعذر مسقط للتكليف وإلزام الذابح بأن يتوجه للقبلة كما الذبيحة، وهذا مسقط للتكليف لأنه متعذر، وإما أن يكون هذا التعذر ارتكاز مقيد للنصوص، يعني الإمام سلام، يعني هذا تقريبين للوجه الثالث، الوجه الثالث وهو تعذر استقبال الذابح نقرب للمشهور بتقريبين، التقريب الأول أن التعذر مسقط للتكليف، التقريب الآخر أن هذا التعذر يصلح أن يكون قيدا ارتكازيا للنصوص. الإمام يقول لك أنا ماكو حاجة أقول لك استقبل أو لا تستقبل، أنتم كلكم أبناء العروف وتدرون الاستقبال ما ممكن للذابح مع استقبال الذبيحة. فهذا الارتكاز عند العقلاء يصلح أن يكون قيدا في النصوص ومبينا لها. فحينما يقول الإمام استقبل الذبيحة تكل قبل، يقول طبعا قلت الذبيحة لأنك المفروض أنت ابن هذا العرف، إذا ما ذابح لك بقرة ذابح لك خروف، إذا ما ذابح غروب ذابح دجاجة مثلا، تعرف أنه فهذا ارتكاز إذن يصلح أن يكون مقيدا على أنه هذا. إذن الوجه الثالث الذي نذكره للمشهور، وانتهى أيضا هذا الشرط الثالث الآن. الوجه الثالث والأمر الثالث أنه هل يجب الاستقبال على الذابح أم لا يجب، ما هي النتيجة التي انتهيها إليه. انتهينا أن المقتضي للوجوب موجود والمانع مفقود، إلا أن يدعي المشهور هذه الموانع التي تبرعنا بها له، أما ما ذكره هو ليس كافيا. تقول أنه وردت نصوص صحيحة في استقبال الذبيحة، فإذا ما كنتنا في الجمع ممكن نقول هنا ونقول هنا. الباء تقول للتعدي خلونك للمصاحبة أيضا، وحتى للتعدي الآية الشريفة لدليل خاص حملت على أنه مو اثنين هم ذهب، وإلا خوف في نفس القرآن الكريم في آية أخرى يقول اذهب بكتابي، يعني أنت أخذ كتابي وروح اثنيناتكم. فإذن ماكو مانع من القول بالوجوب مع طبعا وجود صحيحة محمد بن مسلم يقول فاستقبل بذبيحتك يا أنت وذبيحتك. على كل إلا أن قلنا يدعى أن هذه الوجوه التي تبرعنا بهذا المشهور تصلح أن تكون مانعا، وبعد نترك المسألة في أقوائية هذه الاحتمالات. الأمر الرابع من الأمور المتعلقة بالاستقبال وهو إنما يجب الاستقبال مع الإمكان ويسقط مع عدمه، كما إذا استصعبت الذبيحة على ذابحها أو تردد في بئر وما يقدر يوجهها للقبلة، هذا هو معلوم أيضا ودلت عليه صحاح معتبرة في صحيحة الحلبي، قال قال أبو عبد الله عليه السلام في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا، فأتوا عليا عليه السلام فقال هذه ذكاة وحية، وحية يعني سريعة عاجلة، موجود في كلام العرب الوحى الوحى أي العجل العجل، وفي دعايا من تحل به عقد المكاره واجعل لي من عندك مخرجا وحية، يعني مخرجا عاجلا سريعا. فالإمام عليه السلام يقول زين خوش ذكاء، هاي ذكاء وحية لأنه لا استقبال لا كذا، هو وبالنقر وبأسيافهم فيقول هذه ذكاة وحية ولحمه حلال. هذا إذن موجود صحاح معتبرة في ذلك، أضاف صاحب الجواهر على مقتضى القواعد وجها آخر ولا الصحيح الصحاح تكفينا. قال ولضرورة عدم صدق تعمد غير القبلة، ولعل منه معاجلة المذبوح، ولعل منه معاجلة المذبوح على وجه يخشى من موته لو اشتغل بتوجيهه إلى القبلة. قال حتى على مقتضى القواعد احنا عندنا المحرم هو تعمد الذبح، وهذا المستعصي وليخشى عليه من الفوت الحيوان هذا ما بتعمد عدم الاستقبال. وطبعا حينئذ على هذا الكلام ينفتح باب النقاش الذي قلناه في الجاهل، ولم يلتق معه العامد وجاء الى اخره، من اساس ندخل من جديد فيه. هذا اذن الامر الرابع وهو واضح كانه الادله عليه. الامر الخامس وهو هل الواجب في استقبال الذبيحة كل مقاديم بدنها كما عليه ربما جماعة لا أدري إن كان المشهور على ذلك أو لا، أم يكفي الاستقبال بمذبح الذبيحة فقط؟ ظاهر النصوص التي قرأناها هو وجوب الاستقبال بكل مقاديم الذبيحة بدن الذبيحة، لم يقول استقبل بذبيحتك يعني بكل ذبيحتك، هذا كذا نفهم يعني ببدن الذبيحة ولا يقصد به المذبح خاص. فإذا ظاهر النصوص التي قرأناها وجوب الاستقبال بكل بدن الذبيحة بمقاديمها وليس فقط بمذبحها، لأنه النصوص كذا تقول استقبل بذبيحتك، سألته عن الذبيحة من الذبيحة الحيوان حيوان كل لكن الشهيد الثاني قدس سره قال: وربما قيل بأن الواجب هنا الاستقبال بالمذبح خاصة وليس لبعيد. أقربه الشهيد الثاني في المساجد على أن المطلوب هو الاستقبال بالمذبح خاصة وليس ما يحتاج إلى كل بدن الذبيح. ما هو وجهه صاحب المسالك ولم يذكره، لم يذكر وجها على هذا الشيء الذي استقربه، لكن كأنه نستطيع أيضا أن نتبرع له بجملة من الوجوه لصاحب المسالك. الوجه الأول نستطيع أن نقول أن وجهه صدق الاستقبال عرفا إذا تحقق بهذا المقدار، لأن العرف مسؤول عن فهم الألفاظ وشرح مداليلها. الإمام قال استقبل، ما هو معنى الاستقبال؟ عرف أنت تفهمه. فالعرف قد يقول أنه ما دام استقبل بمذبحه خاصة فيعتبر استقبال عرف، خلص فهذا لن تحقق الشرط. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه نقول أن استعمال الإمام عليه السلام كلمة ذبيحة وليس كلمة حيوان، هاي لعنايتي لنكتتي، وهو أن حيفية الذبح مأخوذة والمذبح مأخوذة، وإلا يقول استقبل بالحيوان القبلة، لماذا قال بذبيحتك؟ يعني إلي شغل بمحل الذبح بحيفية الذبح، حينئذ يكون المقصود هو توجيه المذبح محل الذبح خاصة، لأن كل رواية ستسأل عن الذبيحة ولم يأتي تقول عن الحيوان مثلا الرواية القرآن. فإذن هذا معنى أن يوجد عناية بعنوان الذبيحة، فأن تحول عنوان الذبيحة إلى عنوان الحيوان وتقول الإمام يقول استقبل بذبيحتك يعني بالحيوان، لا خش أنا ما أعبر بالحيوان ولو في رواية، فنستعمل ذبيحتك يعني تقول أن ترى حيفية الذبح وهذه نكتة استعمال عنوان الذبيحة لشغلية. يعني أقول أنه المذبح اللي شغل به في قضية الاستقبال. هذا يمكن أن يكون إذن الوجه الثاني، وهو هذه العناية في كلام الإمام والنكتة التي من أجلها استخدم عنوان الذبيحة. وقد يضاف مثلا ما وجه ثالث أو أنه في التأييد لهذا الوجه الثاني أنه تعذر توجيه كل مقادير الذبيحات إلى القبلة، يعني تكون خارج السيطرة، المقدار المسيطر عليه هو توجيه المذبح مالته خاصة إلى القبلة. فقد يضاف إذا يكون هذا التعذر توجيه كل مقادير الذبيحة يكون مؤكدا ومعززا لهالمعنى الثاني الذي ذكرناه في فهم نكتة استخدام الذبيحة في النصوص، إما هذا نضيفه أو نجعل وجها ثالثا. فإذا هذه وجوه يمكن أن نجعلها أدلة لشهيد الثاني قدس سره في المسالك، لأن نكتك قال بأن الواجب الاستقبال بالمذبح خاص وليس ببعيد، هذا استدلنا به عليه. ثم أيضا ضمن هذا الفرع نفسه نقول أنه ولا يتعين الاستقبال بطرح الحيوان على الأرض بحيث تكون مقاديمه إلى القبلة، مو إلا يكون لكل حالة استقبالها، وإن كانت ربما يدعى أن الحالة الغالبة هي إرجاع الحيوان بمقاديمه إلى القبلة، لكن مو شرط، قد يكون الحيوان هو واقف وقد يكون هو قائم وقد يكون هو معلق. تعلمون إحنا هاي كل الجهة الأولى من البحث هي تمييز الجهة الثانية، فنحن نهيئ الأمور هنا حتى من نوصل بإذن الله تعالى للجهة الثانية من البحث وهو الذبح بالمسائل الحديثة، إحنا نكون مهيئين مبانينا في المسألة ومهيئين ما مطلوب من أدنى فيه. فإذا هل يتعين أن يفجع الحيوان بمقاديمه إلى القبلة ويذبح؟ لا لا يتعين، لا يتعين، مهم تحقيق الاستقبال، ولكل حالة استقبالها، حينما يفجع له حالة من الاستقبال، وحينما يكون قائما يكون رأسه إلى القبلة، وحينما يكون معلق له استقبال. كالإنسان، إنسان في حالاته متعددة يستحب له الاستقبال عند النوم، ويستحب له الاستقبال حينما يجلس، والمحتضر يستقبل به، والميت يستقبل به، وبالدفن يستقبل به، لكن كل حالة لها استقبالها، ليست كلها على نمط واحد، لكل حالة استقبال، بس كلها متوحدة في معنى الاستقبال. بس لكل حال استقبال. وكذلك الحيوان المطلوب هو الاستقبال به. كيف هذا الاستقبال؟ ما يتعين بإرجاع وتوجيه مقاديم القبلة، وإنما لكل حالة استقبالها. قد يدعى هنا كما ربما في بعض المصادر أنه ادعي انصراف النصوص إلى الحالة الغالبة من طرح الحيوان وإرجاعه بحيث تكون مقاديمه إلى القبلة. هكذا قال أنه النصوص نستطيع أن نقيدها بالانصراف بالحالة الغالبة، الحالة الغالبة في الذبح أن يرجع الحيوان وتوجه مقاديمه إلى القبلة، وبالتالي فهذا تكون هذا الانصراف والغلبة الموجودة في الخارج تكون مقيدة للنصوص، وإن النصوص لم تذكر أنه هذا لابد أن يرجع ويوجه للقبلة. فتعلمون لابد الآن أصبحت خبرة عندكم في مواجهة مثل هذه الدعاوى والإشكالات مناقشة كبروية، أولا لأن الانصراف لا يصلح للتقييد، ومناقشة صغروية أنه من قال أن الغلبة هي لهذه؟ تعلمون عندنا ذبح وعندنا نحر، والنحر خاص بالإبل، والإبل كانت كثيرة عند العرب، والإبل تنحر مو تذبح. فمن قال أن الغلبة كانت يومئذ للإرجاع والنحر؟ تعلمون هذا شايف يعني مناحر، بس شايف نحر الإبل لنحر وهو قائم. فإذا حينئذ هذا وين الغلبة؟ الغلبة ما متحققة صغرويا وكبرويا، الغلبة لا تصلح للتقييد، فماكو غلبة إذن في الاستقبال أقصد، وإلا هو طبعا ذاك نحر وهذا ذبح، الذبح غير النحر، بس أقصد ماكو غلبة في أنه تعين الاستقبال بالإرجاع لكثرة ما ينحر وهو قائم. فإذا الصحيح أن يكون لكل حالة استقبالها. الآن انتهى الكلام في شرط الاستقبال كلي، يعني الاستدلال على أصل الشرط ثم الفروع التي ألحقناها به، لكن بقي ما وعدناكم وهو المناقشة التي ذكرها بعض الأعلام المعاصرين للاستدلال المشهور على هذا، لكن الوقت يبدو ما يتسع، نؤجله إن شاء الله تعالى بعد الأسبوع المقبل يعني زيارة الفاطمين بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.